للموالد، الموالد
موالد
موالد الرسول عليه السلام.
نعم.
وهي شاعت في هذه البلاد بينما هي شاعت في البلدان الأخرى أكثر من هذه البلاد. وأكثر الآن من ينكرون على ينكر على هذه المواليد هم أكثرهم يدعون أنهم من أهل البيت أو ينتسبون لأهل البيت.
نعم.
وبعضهم ينتسب للعلماء أو طلبة العلم.
نعم.
كما رأي فضيلتك.
نحن والحمد لله ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة والابتعاد عن كل بدعة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته في خطبه وفي مواعظه أن يفتتح الكلام بخطبة الحاج التي سمعتموها في المسجد والتي فيها أما بعد فإن خير الكلام كلام الله ويرحمك الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أنه لا يجوز أن يؤول كلام الرسول عليه السلام الذي يكرره على مسامع الناس وعلى مجامع الناس على وتيرة واحدة دائما وأبدا، هو يسمعهم هذه الكلمة العامة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فلا يجوز أن يؤول مثل هذا الكلام فيقال لا هذا من العام المخصوص، أي الرسول يقول كل بدعة ضلالة أولئك يقولون لا ليس كل بدعة ضلالة. كيف يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مع تكراره واعتياده أن يقول هذه الكلمة الطيبة في كل الخطب، خطبة الجمعة ولا عيد ولا مناسبة أخرى، كيف يعقل أن يكرر هذه الجملة ثم لا يلفت نظر السامعين أن هذا العموم ليس على عمومي وشمولي؟ هذا لا يليق أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك فقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كقوله عليه السلام كل من حيث العموم كل مشكل خمر وكل خمر حرام. لا يتصور أن عاقلا مسلما يقول لا ليس كل مشكل خمر وليس كل خمر حرام. رسول الله يقول كل مسكر خمر وأنت تقول ليس كل مسكر، هذا محادة ومشاقة لله والرسول، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لذلك فهذا الحديث الذي كرره الرسول عليه السلام وتفنن إذا صح التعبير بعبارات أخرى كلها تؤدي إلى هذا العموم، كحديث البخاري ومسلم مثلا عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه الأحاديث الكثيرة وكثيرة جدا التي تدل أولا على ذم كل بدعة وأنه لا يستثنى من البدعة الضلالة شيء، على هذا الفهم جرى سلفنا الصالح. مثلا صح عن عبد الله بن عمر توضيح التعميم، وكأنه رحمه الله نظر إلى البعيد إلى مثل زمننا هذا، فرد عليهم فقال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كلام صحابي يفسر لنا هذه الجملة العامة الشاملة ويبين أنها على عمومها وشمولها، وأنه لا تقييد فيها، ولكن الناس فيما بعد قد يستحسنون أشياء، فيجب أن يعلموا أن كل بدعة ضلالة بدون أي استثناء. هذا ابن عمر كما يقال اليوم يضع النقاط على الحروف، يطبق هذا الكلام عمليا. فكان في مجلس لما عطس رجل فقال هذا العاطس: الحمد لله والصلاة على رسول الله. فقال ابن عمر، وهذا أسلوب في الواقع يجب أن ننبه إخواننا إليه، يجب أن نقتدي به، انظروا ماذا فعل معه. قال له: وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله. أحدنا ماذا يفعل اليوم؟ لا تصلي على الرسول، هذا بدعة. صحيح هذا بدعة، لكن الأسلوب ينبغي أن يكون حكيما ناعما كأسلوب ابن عمر هذا. شاركه في القول. أنا أقول أحيانا لإخواننا هناك في سوريا والأردن، قال له: وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، خشية أن يرجع فيقول له: شو وهابي أنت تنكر الصلاة على الرسول؟ ولو أنه ما في وهابي يومئذ، لكن هكذا اليوم يفعلون، يقولوا مثلا من جهلهم وضلالهم أن ابن تيمية وهابي وهو قبل محمد بن عبد الوهاب بقرون، ذلك من جهلهم وضلالهم. وعلى سبيل الترويع عن النفس، وقع ما هو أغرب من ذلك، كان في الجامعة السورية في دمشق أستاذ في الجامعة نصراني، يمكن تسمعوا فيه، اسمه فارس الخوري، يعلم يدرس التاريخ، ومع الأسف كان يدرس التاريخ الإسلامي، لكن الحقيقة كان نصرانيا مثقفا، وكأنه كان متأثرا بعض التأثر بالإسلام. جاء دور تحدثي عن تاريخ الحركة الوهابية في نجد، فتحدث طويلا بالتاريخ الحقيقي لحركة محمد بن عبد الوهاب، هذا التاريخ الذي يجهده كثير من مشايخ المسلمين على الأسف اليوم. ماذا قال أحد الطلاب المضللين من المشايخ هناك؟ قال: يظهر أنه الأستاذ وهابي وهو نصراني. لماذا؟ لأنه يتكلم حقائق تاريخية عن حركة محمد بن عبد الوهاب. الشاهد ابن عمر يقول لذلك العاطس: وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله، ما هكذا علمنا رسول الله. فلا ينبغي أن يندفع الإنسان ليقول له: لا تصلي على الرسول والصلاة على الرسول بدعة. لا، شاركه في المبدأ العام، أظهر له إيمانك وحبك للرسول عليه السلام والصلاة على الرسول، لكن الفت النظر إلى خطئه، إلى استدراكه على نبيه، لأنه لو كان وضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لا شرعه ذلك ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء عنه في الحديث الصحيح: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فماذا قال ابن عمر؟ أنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل الحمد لله رب العالمين. وفي رواية الحمد لله على كل حال. إذن ابن عمر الذي قال كل بدعة ضلالة ورأى الناس حسنة طبقها هنا، لأن هذا العاطس لم يرى شيئا في أن يضم إلى حمده لربه الصلاة على نبيه، استحسن ذلك، ووجه نظره ابن عمر إلى أن هذه زيادة تزيدها على، وكأنك تستدرك على نبيك صلى الله عليه وسلم الذي علمك أداب العطاء، فلا تجد وقل كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل ذلك أثر آخر في مسند الإمام أحمد، الأثر السابق عن ابن عمر في سنة الترمذي ومستدرك الحاكم، أثر آخر في مسند الإمام أحمد من طريق سعد بن وقاص أنه سمع رجلا يلبي في الحج فيقول لبيك ذا الفواضل، قال إنه لذو الفواضل، لكن ما كذا كنا نلبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول لبيك اللهم لبيك. أيضا هذا وافقه أن الله عز وجل هو ذو الفواضل، لكن الرسول ما علمنا إلا أن نقول لبيك اللهم لبيك. آثار وآثار كثيرة جدا كلها تتجاوب مع عموم قول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. والبحث في هذا لو أفردنا فيه ربما يأخذ معنا ساعات الحقيقة، لكن حسبنا هذا القدر لندخل إلى صلب الموضوع. لنقول هذا الذي يسمونه بالاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نقول هذا الاحتفال إما أن يكون خيرا ولا أقول، وإما أن يكون شرا. لا، حسبي أن أقول إما أن يكون خيرا، وبعبارة أخرى إما أن يكون عبادة أو ليس بعبادة. فإذا كان عبادة هل يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته وهو المأمور بقول ربه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النار. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين في قصة طويلة أيضا لسنا في صددها، ثلاث من حدثكمهن فقد أعظم على الله الفرية، من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قوله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قالت ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت الآية السابقة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى آخرها. وقالت وهذه فائدة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قول ربه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما إيش وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخفى الناس الله أعلم تخفى. فيه معاتبة من الله لرسوله، فلو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية، ولكن عشاه إنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فجزاه الله تبارك وتعالى خير الجزاء عن هذه الأمة. فإن كان هذا الاحتفال بالمولد النبوي كما يقولون خيرا، لا بد أن الرسول عليه السلام قد بلغ هذا الخير إلى الأمة. ثم إن بلغ هذا الخير إلى الأمة، من الذي سيبادر إلى العمل به؟ لا شك أن أسرع الناس طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه الذين فدوه بأرواحهم وأموالهم، وكذلك من بعدهم التابعون وأتباعهم الذين حدث عنهم الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح المتواتر حين قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من المتفق بين المسلمين جميعا سنيهم وبدعيهم أن القرون الثلاثة لا تعرف هذا الكتاب، فيا سبحان الله كيف يخفى هذا الخير على هذه القرون الثلاثة ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم وانتهاء بآخر عالم في القرن الثالث الهجري الذي هو من القرون الخيرية المشهود لها بلسان خير البرية. هذا أمر مستحيل أن يكون خير نحن نسبقهم إليه، بل الأمر كما يقول علماء السنة لو كان خيرا لسبقونا إليه. أريد أن نذكر شيئا تأكيدا لأثر معروف عن بعض السلف ويرويه بعضهم حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح إسناده، وهو: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. هذا مرفوعا لا يصح لكنه ورد عن بعض السلف، لكن هذا المعنى نلمسه لمس اليد، معنى صحيح: ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة. نحن نضرب على أمثلة كثيرة وكثيرة جدا، يكفينا مثال واحد في بلادنا. نحن يدخل أحدنا المسجد، يأتي الميضة فيجد صاحبه يتوضأ، شو بيقول له؟ يقول لهم زمزم. بينما الرسول يقول: حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه. طاح السلام، ذهب، حل محله البدعة. يلقى صاحبه بعد الصلاة يقول له: تقبل الله أخي، قل له السلام عليكم. إلا ما أحدثت بدعة إلا أميتت سنة. وهذا ما أصاب هؤلاء المحتفلين بهذا المولد المبتدع. أنا أقول عندنا احتفالان بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، أحدهما سنة والآخر بدعة. تمسك الناس بالبدعة وأهملوا السنة. ما هو الاحتفال بولادة الرسول عليه السلام وما هو الدليل عليه؟ جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ يوم الاثنين تعلمون أنه يوم ولادة الرسول عليه السلام، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال في الجواب على أسلوب الحكيم، ضمن الجواب تضمن الاستحباب والزيادة، حيث كان جواب عليه السلام: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل القرآن علي فيه. ايش معنى هذا الجواب؟ كيف تسأل ما حكم الصيام يوم الاثنين؟ ينبغي ان تصوم يوم الاثنين، لان هذا يوم ولدت فيه، خلقني الله عز وجل فيه وانزل علي الوحي فيه، فيجب ان تشكر الله على هذه النعمة العظيمة التي حباكم بها ربنا عز وجل، حيث خلقني في هذا اليوم وأحياني لوحدي في هذا اليوم. نحن نعلم كثيرا من المسلمين اليوم يصومون يوم الاثنين، لكن جماهيرهم إن سألتهم لماذا تصوم يوم الاثنين ما يقول كما يقولون لماذا تحتفل، قل لك احتفالا بولادة الرسول عليه السلام. كان عليهم أن يقولوا نحن نصوم يوم الاثنين احتفالا وذكرى لولادة الرسول عليه السلام في هذا اليوم. هذا أصبح نسيا منسيا، ليس من العامة بل حتى الخاصة. وفي ظني مع وجود هذا الحديث في صحيح مسلم ربما طرق سمعكم مرة أو مرتين توجيه الحديث وربطه بالاحتفال المشروع وضرب الاحتفال غير المشروع بهذا الاحتفال المشروع. وأني أنكم قلما تسمعون مثل هذا التوجيه هذا الحديث، فأنه حديث في الكتاب الثاني الذي يلي صحيح البخاري في الصحة. ذاك يوم ولدت فيه وأنزل عليه القرآن فيه. صوم يوم الاثنين كما تعلمون في كل أسبوع مرة، وهم يحتفلون في كل سنة مرة. لو كان هذا الاحتفال مشروعا فقيسوا كم الفرق بين صوم كل أسبوع مرة وبين احتفال كل سنة مرة. إذن الاحتفال الذي يفعلونه اليوم بمولد الرسول عليه السلام هذا أولا ليس من عمل السلف، فهو بدعة، وقد قال عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثانيا على هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحتفلون كل عام كل سنة مرة تعظيما للرسول عليه السلام وتذكير بالرسول، عليهم أن يعلموا الناس أن يصوموا كل يوم اثنين احتفالا بولادة الرسول، لأنهم في ذلك أولا يلفتون نظر الناس إلى عبادة متفق على شرعيتها ألا وهو صوم يوم الاثنين، وثانيا يعلمون الناس الحكمة من شرعية صوم يوم الاثنين وهو الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. هذا جواب سؤال جواب على سؤالكم، ولعل فيه مقنع لمن أراد الحق ولم يتعصب لغير الحق. تفضل.
للموالد، موالد الرسول عليه السلام.
نعم.
وهي شاعت في هذه البلاد بينما هي شاعت في البلدان الأخرى أكثر من هذه البلاد. وأكثر الآن من ينكرون على من ينكر على هذه المواليد، هم أكثرهم يدعون أنهم من أهل البيت أو ينتسبون لأهل البيت. وبعضهم ينتسب للعلماء أو طلبة العلم. كما رأيت درس.
نحن والحمد لله ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة والابتعاد عن كل بدعة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته في خطبه وفي مواعظه أن يفتتح الكلام بخطبة الحاج التي سمعتموها في المسجد، والتي فيها أما بعد فإن خير الكلام كلام الله ويرحمك الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أنه لا يجوز أن يؤول كلام الرسول عليه السلام الذي يكرره على مسامع الناس وعلى مجامع الناس على وتيرة واحدة دائما وأبدا، هو يسمعهم هذه الكلمة العامة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فلا يجوز أن يؤول مثل هذا الكلام فيقال لا هذا من العام المخصوص، أي الرسول يقول كل بدعة ضلالة أولئك يقولون لا ليس كل بدعة ضلالة. كيف يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مع تكراره واعتياده أن يقول هذه الكلمة الطيبة في كل الخطب، خطبة الجمعة ولا عيد ولا مناسبة أخرى، كيف يعقل أن يكرر هذه الجملة ثم لا يلفت نظر السامعين أن هذا العموم ليس على عمومي وشمولي؟ هذا لا يليق أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كقوله عليه السلام كل من حيث العموم كل مشكل خمر وكل خمر حرام. لا يتصور أن عاقل مسلم يقول لا ليس كل مشكل خمر وليس كل خمر حرام. رسول الله يقول كل مسكر خمر وأنت تقول ليس كل مسكر، هذا محادة ومشاقة لله ورسوله، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. لذلك فهذا الحديث الذي كرره الرسول عليه السلام وتفنن إذا صح التعبير بعبارات أخرى كلها تؤدي إلى هذا العموم، كحديث البخاري ومسلم مثلا عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه الأحاديث الكثيرة وكثيرة جدا التي تدل أولا على ذم كل بدعة وأنه لا يستثنى من البدعة الضلالة شيء، على هذا الفهم جرى سلفنا الصالح. مثلا صح عن عبد الله بن عمر توضيح التعميم، وكأنه رحمه الله نظر إلى البعيد إلى مثل زمننا هذا فرد عليهم فقال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كلام صحابي يفسر لنا هذه الجملة العامة الشاملة ويبين أنها على عمومها وشمولها وأنه لا تقييد فيها، ولكن الناس فيما بعد قد يستحسنون أشياء فيجب أن يعلموا أن كل بدعة ضلالة بدون أي استثناء. هذا ابن عمر كما يقال اليوم يضع النقاط على الحروف، يطبق هذا الكلام عمليا. فكان في مجلس ثم عطس رجل فقال هذا العاطس الحمد لله والصلاة على رسول الله، فقال ابن عمر وهذا أسلوب في الواقع يجب أن ننبه إخواننا إليه، يجب أن نقتدي به. انظروا ماذا قال معه، قال له: وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله. أحدنا ماذا يفعل اليوم؟ لا تصلي على الرسول، هذا بدعة. صحيح هذا بدعة، لكن الأسلوب ينبغي أن يكون حكيما ناعما كأسلوب ابن عمر. هذا شاركه في القول. أنا أقول أحيانا لإخواننا هناك في سوريا والأردن، قال له: وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، خشية أن يرجع فيقول له: شو وهابي أنت تنكر الصلاة على الرسول؟ ولو أنه ما في وهابي يومئذ، لكن هكذا اليوم يفعلون. يقولون مثلا من جهلهم وضلالهم أن ابن تيمية وهابي وهو قبل محمد بن عبد الوهاب بقرون، ذلك من جهلهم وضلالهم. وعلى سبيل الترويع عن النفس، وقع ما هو أغرب من ذلك، كان في الجامعة السورية في دمشق أستاذ في الجامعة نصراني، يمكن تسمعوا فيه، اسمه فارس الخوري، يعلم يدرس التاريخ، ومع الأسف كان يدرس التاريخ الإسلامي، لكن حقيقة كان نصرانيا مثقفا، وكأنه كان متأثرا بعض التأثر بالإسلام. جاء دور تحدثي عن تاريخ الحركة الوهابية في نجد، فتحدث طويلا بالتاريخ الحقيقي لحركة محمد بن عبد الوهاب، هذا التاريخ الذي يجهده كثير من مشايخ المسلمين على الأسف اليوم. ماذا قال أحد الطلاب المضللين من المشايخ هناك؟ قال: يظهر أنه الأستاذ وهابي وهو نصراني. لماذا؟ لأنه يتكلم حقائق تاريخية عن حركة محمد بن عبد الوهاب. الشاهد، ابن عمر يقول لذلك العافس: وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله، ما هكذا علمنا رسول الله. فلا ينبغي أن يندفع الإنسان ليقول له: لا تصلي على الرسول والصلاة على الرسول بدعة. لا، شاركه في المبدأ العام، أظهر له إيمانك وحبك للرسول عليه السلام والصلاة على الرسول، لكن الفت النظر إلى خطئه، إلى استدراكه على نبيه، لأنه لو كان وضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لا شرعه ذلك ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء عنه في الحديث الصحيح: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فماذا قال ابن عمر؟ أنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل الحمد لله رب العالمين. وفي رواية: الحمد لله على كل حال. إذن ابن عمر الذي قال كل بدعة ضلالة وإرى الناس حسنة طبقها هنا، لأن هذا العاطس لم يرى شيئا في أن يضم إلى حمده لربه الصلاة على نبيه، استحسن ذلك. ووجه نظره ابن عمر إلى أن هذه زيادة تزيدها على، وكأنك تستدرك على نبيك صلى الله عليه وسلم الذي علمك أداب العطاء، ألا تجد؟ وقل كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل ذلك أثر آخر في مسند الإمام أحمد، الأثر السابق عن ابن عمر في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم، أثر آخر في مسند الإمام أحمد من طريق سعد بن وقاص أنه سمع رجلا يلبي في الحج، فيقول لبيك ذا الفواضل، قال إنه لذو الفواضل، لكن ما كذا كنا نربي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقول لبيك اللهم لبيك. أيضا هذا وافقه أن الله عز وجل هو ذو الفواضل، لكن الرسول ما علمنا إلا أن نقول لبيك اللهم لبيك. آثار وآثار كثيرة جدا كلها تتجاوب مع عموم قول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. والبحث في هذا لو أفردنا فيه ربما يأخذ معنا ساعات الحقيقة، لكن حسبنا هذا القدر لندخل إلى صلب الموضوع لنقول هذا الذي يسمونه بالاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نقول هذا الاحتفال إما أن يكون خيرا ولا أقول وإما أن يكون شرا، لا حسب نقول إما أن يكون خيرا وبعبارة أخرى إما أن يكون عبادة أو ليس بعبادة. فإذا كان عبادة هل يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته وهو المأمور بقول ربه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النار. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين في قصة طويلة أيضا لسنا في صددها، ثلاث من حدثكمهن فقد أعظم على الله الفرية، من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ثم تلت قوله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، ثم تلت قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قالت ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية، ثم تلت الآية السابقة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى آخرها. وقالت وهذه فائدة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قول ربه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما أيش وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس الله أن تخشاه، في معاتبة من الله لرسوله فلو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية، ولكن عاشاه إنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة فجزاه الله تبارك وتعالى خير الجزاء عن هذه الأمة. فإن كان هذا الاحتفال بالمولد النبوي كما يقولون خيرا لابد أن الرسول عليه السلام قد بلغ هذا الخير إلى الأمة، ثم إن بلغ هذا الخير إلى الأمة من الذي سيبادر إلى العمل به؟ لا شك أن أسرع الناس طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه الذين فدوه بأرواحهم وأموالهم، وكذلك من بعدهم التابعون وأتباعهم الذين حدث عنهم الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح المتواتر حين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من المتفق بين المسلمين جميعا سنيهم وبدعيهم أن القرون الثلاثة لا تعرف الاتفاق. فيا سبحان الله كيف يخفى هذا الخير على هذه القرون الثلاثة ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم وانتهاء لآخر عالم في القرن الثالث الهجري الذي هو من القرون الخيرية المشهود لها بلسان خير البرية. هذا أمر مستحيل أن يكون خير نحن نسبقهم إليه، بل الأمر كما يقول علماء السنة لو كان خيرا لسبقونا إليه. أريد أن نذكر شيئا تأكيدا لأثر معروف عن بعض السلف، ويروي بعضهم حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح إسناده، وهو ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. هذا مرفوعا لا يصح لكنه ورد عن بعض السلف، لكن هذا المعنى نلمسه لمس اليد، معنى صحيح ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة. نحن نضرب على أمثلة كثيرة وكثيرة جدا، يكفينا مثال واحد في بلادنا. نحن يدخل أحدنا المسجد يأتي الميضة فيجد صاحبه يتوضأ، شو بيقول له؟ يقول لهم زمزم. بينما الرسول يقول حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، طاح السلام، ذهب، حل محله البدع. يلقى صاحبه بعد الصلاة يقول له تقبل الله، أخي قل له السلام عليكم، إلا ما أحدثت بدعة إلا أميتت سنة. وهذا ما أصاب هؤلاء المحتفلين بهذا المولد المبتدع. أنا أقول عندنا احتفالان بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، أحدهما سنة والآخر بدعة. تمسك الناس بالبدعة وأهملوا السنة. ما هو الاحتفال بولادة الرسول عليه السلام وما هو الدليل عليه؟ جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ يوم الاثنين تعلمون أنه يوم ولادة الرسول عليه السلام، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال في الجواب على أسلوب الحكيم، ضمن الجواب تضمن الاستحباب والزيادة، حيث كان جواب عليه السلام ذاك يوم ولدت فيه وأنزل القرآن علي فيه. إيش معنى هذا الجواب؟ كيف تسأل ما حكم الصيام يوم الاثنين؟ ينبغي أن تصوم يوم الاثنين لأن هذا يوم ولدت فيه، خلقني الله عز وجل فيه وأنزل علي الوحي فيه، فيجب أن تشكر الله على هذه النعمة العظيمة التي حباكم بها ربنا عز وجل، حيث خلقني في هذا اليوم وأحياني الوحي في هذا اليوم. نحن نعلم كثيرا من المسلمين اليوم يصومون يوم الاثنين، لكن جماهيرهم إن سألتهم لماذا تصوم يوم الاثنين ما يقول كما يقولون لماذا تحتفل، قل لك احتفالا بولادة الرسول عليه السلام. كان عليهم أن يقولوا نحن نصوم يوم الاثنين احتفالا وذكرى لولادة الرسول عليه السلام في هذا اليوم. هذا أصبح نسيا منسيا ليس من العامة بل حتى الخاصة. وفي ظني مع وجود هذا الحديث في صحيح مسلم ربما طرق سمعكم مرة أو مرتين توجيه الحديث وربطه بالاحتفال المشروع وضرب الاحتفال غير المشروع بهذا الاحتفال المشروع. وأني أنكم قلما تسمعون مثل هذا التوجيه لهذا الحديث، فأنه حديث في الكتاب الثاني الذي يلي صحيح البخاري في الصحيح. ذاك يوم ولدت فيه وأنزل عليه القرآن فيه. صوم يوم الاثنين كما تعلمون في كل أسبوع مرة، وهم يحتفلون في كل سنة مرة. لو كان هذا الاحتفال مشروعا فقيسوا كم الفرق بين صوم كل أسبوع مرة وبين احتفال كل سنة مرة. إذن الاحتفال الذي يفعلونه اليوم بمولد الرسول عليه السلام هذا أولا ليس من عمل السلف، فهو بدعة، وقد قال عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثانيا على هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحتفلون كل عام كل سنة مرة تعظيما للرسول عليه السلام وتذكير بالرسول، عليهم أن يعلموا الناس أن يصوموا كل يوم اثنين احتفالا بولادة الرسول، لأنهم في ذلك أولا يلفتون نظر الناس إلى عبادة متفق على شرعيتها ألا وهو صوم يوم الاثنين، وثانيا يعلمون الناس الحكمة من شرعية صوم يوم الاثنين وهو الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. هذا جواب سؤال جواب على سؤالكم، ولعل فيه مقنع لمن أراد الحق ولم يتعصب لغير الحق. تفضل.